أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: وهو الظاهر من التأمل في الأخبار أيضا. ما زال الكلام فيما ذكره الشيخ في آخر الدرس السابق، وهو أنه لماذا حرم الفقهاء بيع ما كانت له مالية نادرة، منفعة نادرة. ذكر في آخر الدرس السابق أنه يمكن تصحيح هذه المعاملة التي يكون المبيع فيها مشتملا على منفعة نادرة، يمكن تصحيحه بغير أدلة البيع، لأننا لو اضطررنا إلى أدلة البيع هذا معناه لابد أن تكون له مالية، ولا يمكن أن تتحقق المالية للمبيع إلا إذا كان له منفعة معتد بها. أما إذا كان له منفعة نادرة، المنفعة النادرة لا تقوم الشيء بالمالية، لا تجعل له مالية، وبالتالي يحرم. لماذا لا نصحح هذه المعاملة بأدلة الصلح، بأدلة الهبة، بأدلة التجارة عن تراض؟ لكن يقول بعدين، يقول ماذا نفعل بالإجماع؟ الإجماع عندنا قام على أنه لا يجوز التكسب بما له منفعة نادرة، يعني قام الإجماع على عدم الاعتداد بالمنافع النادرة، وأنه لابد أن تكون للمبيع منفعة غالبة، حينئذ يجوز بناء على الإجماع هذا. بعدين ترقى الشيخ، درسنا من الجديد من الأنسوف يا أشرف، الشيخ ترقى قال: ترى هذا اللي قالوه الإجماع هو الظاهر من النصوص، هو الظاهر من النصوص. ليش هو الظاهر من النصوص؟ يقول نذكر لك بعض الأحاديث: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. الظاهر من هذا النص أن المنفعة النادرة لا يعتد بها، وإلا قطعا حتى لو حرم المنافع الغالبة التي هي الأكل مثلا، لكن ما لها منافع نادرة، ولو تزييت بعض الآلات في ذلك الزمان، ما نقول تزييت مكاين، يمكن ذاك اليوم مكاين ما فيه إيه. فمع ذلك هو حرمها مطلقا، فبع حرموها شنهو؟ فبعوها وأحلوا ثمنها، يعني المحرم البيع، مع أنه قطعا للشحوم هناك منافع ولو كانت نادرة لكنها محللة. فإذا هذا يعني بأنه الشارع لا يعتد بالمنافع شنهو؟ النادرة. إلا كان واحد يجي يحكي هالحكاية يقول هذا الاستدلال باطل. ليش؟ لأنه مو بالحرمة بلحاظ أن منافع نادرة حتى تستدل بهالرواية، لا لا، هو الشحم في ذاته نجس، وتقابل الدليل على أن الشيء النجس يحرم التكسب به مثلا، عرف؟ لا بلحاظ أنه المنفعة النادرة لا تقوم مالية وبالنتيجة لا يجوز التكسب به. بعدين قال الشيخ فتأمل. ليش فتأمل؟ لأنه هذا خلاف الظاهر، يقول لأن الظاهر من الناس مو بلحاظ أن الشحم نجسة، لا بلحاظ أن الشحوم نجسة، لا، الشارع حرم شنو؟ التعامل بها، ما ندري إلا النجسات غير نجسات، ما ندري إحنا، واضح الفكرة؟ فظاهرها أنا نسيت سكرت الباب. ظاهر الرواية على أنه لا يعتد بالمنافع النادرة مع وجود منافع نادرة في الشحوم حتى لو كان محرم الأكل، واضح الفكرة؟ وبعدين استدل برواية أخرى، رواية تحف العقول، رواية تحف العقول ايش ورد فيها؟ عليكم السلام ورحمة الله. ايش قال الإمام فيها؟ وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح، وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فذلك كله حلال بيعه وشراءه. لما يجي يقول يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، شو المقصود يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات؟ لابد في هذه الجهة الملاحظ شنو المنفعة الغالبة، المنفعة الغالبة، ولا أي شيء حتى لو كان محرم فيه منفعة ولو نادرة. فإذا الإمام لاحظ لما يقول يكون لهم فيه شيء من الصلاح في جهة من الجهات، هذه الجهة بلحاظ المنافع الغالبة، فالمنافع النادرة إذن لا تقوم مالية، وبالتالي لا يجوز التكسب بها. وبعدين استدل برواية بلي، برواية أيضا تحف العقول في آخرها، إيش قال الإمام نفس رواية تحف العقول مقطع آخر: إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا، نظير كذا وكذا. وذكر الإمام إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا، يعني المنافع المتعارفة، ولا ما عندنا فساد احنا محض؟ أي شيء لابد شنو ولو فيه بعض المنافع، واضح الفكرة؟ فقصده هو بالفساد محضا يعني المنافع المتعارفة حرام، واضح الفكرة؟ بناء على هذا أن احنا مش نستفيد أن المنافع القليلة غير المعتد بها لا يمكن
أن تقوم
الشيء، تقوم الشيء بحيث تجعل له مالية، وبالتالي يجوز التكسب به. فاش تبين لنا من خلال هذه الرواية؟ تبين لنا من خلال هذه الرواية أن الشارع لا يعتد بالمنافع النادرة للمبيع، وبالتالي لا يجوز شنو التكسب. وهذا اللي قاله شنو؟ هذا اللي قاله الإجماع. فالنصوص يظهر منها موافقة الإجماع، نطبق هذا ثم ندخل في ذلك. وهو شنو هو؟ عدم الاعتناء بالمنافع النادرة في التحقق المالية، عدم الاعتناء بالمنافع النادرة في تحقق المالية. يقول وهو الظاهر من التأمل في الأخبار أيضا، مو فقط الإجماع يدعي هالدعوة، أيضا شنو الأخبار، مثل ما دل على تحريم بيع ما يحرم منفعته الغالبة مع اجتماله على منفعة نادرة محللة، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فضاعوها وأكلوا ثمنها، بناء على أن الشحوم منفعة نادرة محللة على اليهود، لأن ظاهر تحريمها عليهم تحريم أكلها. بينا في وجه الاستدلال احنا في أثناء الشهر أنه كيف استدل الشيخ الأنصاري بأن المنافع النادرة لا يعتد بها في تقويم الأشياء، تقويم ماليات الأشياء، استدل هكذا، قال هو لما يقول لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوه وأكلوا ثمنها، هو المنافع المتعارفة حرام مثل الأكل، يبقى الشحوم ما لها منافع شنو نادرة، ولو تشحيم شنو قلنا بعض الأدوات عندهم الحديدية وغير ذلك، فمع ذلك ما اعتد بهذه المنفعة، لعن الله لعنهم، ومع أنه بالإمكان يبيعوا الشحوم لأجل شنو المنفعة النادرة، خلا مو من جهة الأكل، ما نبيع لأجل مدام حرمت علينا أيها المولى تبارك وتعالى المنافع المحرمة، خلوا بقية المنافع النادرة، المنافع الغالبة التي هي مثل الأكل حرام، يبقى المنافع شنو النادرة، مع ذلك حرم عليها ولعنه، واضح الفكرة. إذن المنافع النادرة لا يمكن أن يعتد بها عند الشارع، قال لأن ظاهرة تحريمها عليهم تحريم أكلها أو سائر منافعها المتعارفة كما بينا. أما المنافع النادرة ما اعتد بها، وإلا كان جوزها لهم، هم جايهم يقولك ما جاي احنا ناكل، احنا غير انتهربت علينا أيها المولى تبارك وتعالى غير الأكل، والمنافع النادرة نحن نعتد بها وروح نبيع الشحوم لأجل التشحيم وغير ذلك. لكن مع ذلك لذا قال: فلولا أن النادر في نظر الشارع كالمعدوم لم يكن وجه للمنع.
أو سائر منافعها المتعارفة
أكل كما ذكرنا في أول الشهر.
أكل
شلون؟
ذكر
الأكل. هذا أقول لك ذكره وإحنا ذكرنا، إنما عدناه لأجل الأخوة اللي جايين فأثناء الدخول أعدنا البيان. فلولا أن النادر في نظر الشارع كالمعدوم لم يكن وجه للمعنى، كما لم يمنع الشارع عن بيع ماله منفعة محللة مساوية للمحرمة في التعارف والاعتداد. يقول أنت جاي تشوف الشارع، الشارع حرم شيء له منفعة محللة وله منفعة ومتساويتان عرفا، خلي شوي دي تزيد عن شوي كذا، لكن المحللة معتد بها عرفا، حرمها مع الموجود لها منفعة محرمة، ما حرمها إذا أنت قاصد المحللة أو لم تقصد المحرمة. واضح الفكرة؟ إيه. لأن الشيخ الأنصاري يشترط أنه على أقل التقدير تقصد المنفعة المحرمة، وإن كان بعض العلماء الآن ما يشترطون هالشرط، يقولون حتى لو قصدت المنفعة المحرمة يصح. سيد الخوي هذا رأيي، يعني بعبارة صريحة نبين لكم رأي سيد الخوي سريعا. سيد الخوي رحمة الله عليه يقول بأن الشروط الساذجة لا يعتد بها، هو من باب أولى يقول في الشروط، في الشروط في الشروط الفاسدة المحرمة لا تفسد العقد، فكيف بالقصد المحرم؟ ملتفت أنت الآن؟ يعني لو أن إنسان أراد أن يبيع شيئا بشرط أن يعمله خمرة، يقول هذا الشرط فاسد وحرام لكن لا يبطل العقد. زين القصد شلون؟ يقول من باب أولى أن القصد الساذج، قصد الساذج قصدي بالساذج يعني غير المشروط. عليكم السلام ورحمة الله في العاقل، عرفت شلون؟ وعلى هذا يصحح كثير من الأشياء ولا يعتبرها إعانة في الإثم. سيد الخوي يعني لما تقول من شسم هذا اللي هو لو أن إنسان باع عنبا بقصد أن يعمله المشتري خمرة، يقول لا تحتاج عليه بأن القصد شنه، هذا يعاني في الإثم، هذا يعاني في الإثم محرام. وتعاونوا على الإثم والعدوان، التعاون هو حرام، أسوي مقدمات وذاك المشتري هو مستقل بكيفه، ذاك المشتري هو الذي يعمله شنه، أنا عاني على الخمر، أنا ما جاي أسوي خمر، أنا فقط قاصد، وهذا ما يحقق شنه. حتى لو يعاني سلمنا إن عاني، أنا ما سلمنا يعاني، لكن حتى لو يعاني، حتى لو سلمنا إن عانى، يقول المحرم هو التعاون. إيش مثل التعاون؟ اشترك أنا وياك في بناء مسجد، هذا عانى على التقوى، تعاون على التقوى. اشترك وياك في قتل مؤمن، هذا تعاون على الإثم والعدوان. أما إنسان يقصد كذا، عرفت شلون؟ هذا ما يقال له شنه، تعاون. وبعدين جاب روايات قال أنه هذا في تعاون وعلى ذلك نعم. الإعانة على الإثم والعدوان عندنا دل فيه أشياء دلت مثل إعانة الظالم، هذا الدليل العقلي والعقلائي والنصوص الكثيرة الواضحة، ولا الأصل أن الإعانة على الإثم جائزة إلا إذا دل الدليل على الحرمة. هذا حبيته، بس إحنا مطلبنا مو هذا، مطلبنا شنو؟ مطلبنا يقول لاحظ الناس في الرواية ذي صريح بأن المنافع النادرة لا يعتد به، ولا ليش يحرم عليه حتى المنافع، يحرم على اليهود حتى المنافع النادرة؟ ما تشوف الإسلام هو ما حرم شنه، المنافع المحللة والمنافع المحرمة المتساوية، لو كان شيء مبيع يتساوى فيه المنفعتان، المنفعة المحرمة والمنفعة المحللة، شوف الإسلام يحرم؟ الإسلام ما يحرم إذا أنت قاصد منفعة. إلا أن يقال شنه، إلا أن يقال، هذا رد على شنه الاستدلال بهالرواية، إلا أن يقال أن المعنى يعني تحريم الشحوم، أن المانع يعني تحريم الشحوم فيها، يعني في الشحوم تعبد للنجاسة لا من حيث عدم المنفعة المتعارفة. اللي هو لما تستدل لي أنا بالرواية ذي، الرواية ذي ما جيت بتقول أن المنافع النادرة لا يجوز التعامل بها، لا، لعله تعبد بالنجاسة، أي هو دل دليل على أن الشحوم نجسة وصار حرام مثلا، واضح الفكرة. أما تجي تقول لي والله حرمت عليهم لأنه لا توجد إلا منافع نادرة، المنفعة المحللة هي الأكل، المنفعة النادرة أشياء أخرى نادرة، بالنتيجة شنه؟ مو معلوم أنه التحريم لأجل أنه ليس بقية المنافع لأجل أنها نادرة صار حرام التعامل، هذا مو بواضح. بعدين يقول فتأمل، أمر بالتأمل، يقول ظاهرا نحن نعرف أنه شنه، مو بقضية التعبد بالنجاسة، قضية أنه الشحوم صارت محرمة عليهم بالنتيجة المنافع المتعارفة بالنتيجة لها محرمة ولو مثل الأكل. بعد تجي تقول لي والله أنه تعبد بالنجاسة، شلون يعني تعبد بالنجاسة؟ أنا ما أدري في تعبد بالنجاسة ولا متعبد، اللي أنا أفهمه أنه المنافع المتعارفة هي محرمة عليهم، وبالنتيجة المنافع النادرة لا يمكن أن نحتج بأنه شنو يعتد به الإسلام، وإلا إذا يعتد به الإسلام ليش حرمها عليهم؟ يعني الشرع المقدس قصدي على اليهود، إلا أن يقال المنع فيها تحريم، تحريم بيع الشعوم فيها، يعني في الشعوم المنع فيها تعبد للنجاسة لا من حيث عدم المنفعة المترفتة أمن. وأوضح من ذلك، يعني إذا أنتم تستشكل في حديث عن اليهود وأوضح من ذلك شنو، أوضح من ذلك في شنو، ها ما زال مطلبنا هذا أن المنافع النادرة التي يدعي الإجماع على أنه لا تقوم ماليات الأشياء بها، وبالنتيجة لا يجوز التكسب بالأشياء التي ليست لها إلا منفعة نادرة، يقول إذا أوضح من رواية شنو لعن اليهود. وأوضح من ذلك قوله عليه السلام في رواية تحف العقول في ضابط ما يكتسب به، وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال بيع وشراء، يقول إذ لا يراد منه شنه منه، يعني من جهة من الجهات، إذ لا يراد منه يعني الجهة من الجهات مجرد المنفعة حتى ولو كانت نادرة، لا هو لما يقول وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة، الصلاح يكون الغالب المنافع المحلل، منافع محللة، واضح الفكرة، وإلا أي شيء فيه جهات صلاح أجل ولو كانت نادرة المنفعة. فنفهم من كلام الإمام في رواية تحف العقول، نفهم أن المنافع القليلة النادرة لا تسوغ شنه البيع، لما يقول في جهة يحصل صلاح في جهة من الجهات، شو معنى صلاح؟ يعني شنه متعارف عليه، إيه منفعة معتد بها، أما ولو كانت كلش 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 جزئية، وأي شيء محرم فيه منفعة جزئية بعد حتى المحرمات يجوز بها يعني. طيب يقول إذ لا يراد منه يعني من الجهة مجرد المنفعة حتى ولو كانت نادرة، وإلا لعم الأشياء كلها، أي شيء حتى لو كان محرم فيه، حتى الخمر فيه منافع شنه ولو قليلة، هذا معناته نقول يجوز بيع الخمر، هذا مو واضح. يقول وقوله عليه السلام في آخره إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا، ايش قصد الفساد محضا؟ ماكو عندنا شيء في الدنيا فساد محضا، فساد محضا، خمر ما في فساد محضا، خلى الغالب الإسكار وكذا، لكن فساد محضا فيه جهاز من صلاح يشتقد منها في علاج الحيوانات، عرفت شلون؟ هذا شنو؟ علاج علاج، هذا مو منفعة ذا، ما إذن ايش غرض الإمام الفساد محضا؟ يعني أن المنافع في الغالب محرمة، واضح الفكرة؟ فمعناته إذا كانت المنفعة المحللة نادرة لا يمكن الاعتداء يعني بها والتكسب بها. فإن كثيرا من الأمثلة هناك لها منافع محللة، وبيجي بيجي يقول إحنا ترأي كل إشكالنا في الصورة، عرفت شلون؟ يقول كأنما الكبرى أنا عنديك ظاهران تامة، شنو الكبرى؟ أن الشيء إذا كانت منافعه الغالبة محرمة لا يجوز بيعه، أما إذا كانت الغالب منافع محللة، أما المنفعة النادرة المحللة لا يعتد بها. يقول لي كأنما مسألة أنا ناقش العلماء وين؟ في الصغريات، يعني بعض الأمثلة اللي ذكروها يقول إن هذه لها منفعة نادرة، بينما لا نشوف لها منفعة شنو؟ معتد بها، فشن يحرمونها؟ يقول فإن كثيرا من الأمثلة المذكورة هناك لها منافع محللة، فإن الأشرب المحرمة حتى الخمر كالخمر كثيرا ما ينتفع بها في معالجة الدواب بل المرضى، وهذا جائز بالنص والفتوى عند الضرورة يجوز، واضح الفكرة؟ فجعلها مما يجيء منه الفساد محضا باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح لندرتها، وإلا ما في شيء في الدنيا، وإلا ما نات الله تبارك وتعالى العياذ بالله العياذ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يخلق الله أشياء لها فساد ما حظ ما لها أصلا منفعة، هذا إيه
يقول كثيرا ما ينتفع بها، شلون ندرتها كيف يتوافق هذا المعنى؟
هو جاب بينه عبارة سياقها واضح، لا يصير تضارب في العبارة، العبارة ما فيها تضارب واضحة. يبي يقول ترى يا جماعة الخير ترى ما زال ركزوا اللي محضروا أول الدرس رجاء الالتفات، جاي ركز على هذا المطلب أن المنفعة النادرة في المبيع لا يعتد بها، ليش فهمت هذا المفهوم؟ يقول من هذا من الإجماع، الدعاء الإجماع والنصوص، هذا النص الأخير اللي تتكلم عنه، هذا النص الأخير لما يجي الإمام يقول إنما حرم الله الصناعة التي يجي منها الفساد محضان، ايش نفهم من العبارة؟ أي صناعة فيها فساد محض حرام بينك وبين الله، يبي يقول قصده المنافع المحرمة الغالبة فيه في تلك الصناعة، وإلا ما في عندنا صناعة فيها فساد محض. قصد الإمام المنافع الغالبة منافع محرمة فيحرم التكسب بها. واضح الفكرة؟ هذا مراده. إذا معناته لو كانت نادرة لا يعتد بها، هذا معنات كلام الإمام، وهذا اللي قاله. وجاي يأكد كلامه يقول ما عندنا فساد محض، ترى حتى الخمر خل غالب منافع محرمة لكن ما فيه منافع محللة، علاج معالجات المرضى، معالجة الدواء، خل هذه منفعة نادرة، أي منفعة بالنتيجة، بس يقول لا هذه المنفعة النادرة لا يعتد بها، بل شنو الذي يعتد به؟ المنافع الغالبة المحللة. واضح المطلب إن شاء الله. يقول مع ذلك ترى مو كلامنا احنا جايين كل هذه مقدمات، دائما يركز على ان المدار عندي الكلام ويا العلماء في الصغريات، الا ان الاشكال في تعيين المنفعه النادره وتمييزها عن غيرها، في تعيين المنفعه النادره وتمييزها عن غيرها، فالواجب الرجوع في مقام الشك الى ادله شنو بالرجع. يقول لو انا شككت هل هذه منفعه نادره او منفعه شنو غير نادرة، لأن إذا منفعة نادرة ما توجب له المالية فلا يجوز التكسب به، وإذا له منفعة متعارفة فصير مال فيجوز التكسب به وبيعه، تمام ولا لا؟ يقول لو شككنا إحنا بالنتيجة هل له مالية ولا ما له، حتى يقول يجوز بيعه ولا يجوز بيعه، لا نتمسك بأدلة شنو أحل الله البيع، ترى نتورط، لأن البيع مبادلة مال بمال، لازم يصير مال، وهذا شلون يحصل مال؟ منافع الغالبة شنو؟ محللة، حتى يحصل مال تتحقق المالية، ما تتحقق المالية إذا كانت شنو المنافع نادرة. فش الحل لنا؟ نصحح المعاملة بشنو؟ بأدلة الصلح، بأدلة التجارة عن تراب، بأدلة الهبة، لأن كل هذه الأشياء يجوز التعامل بها ولو لم يكن ذلك شيء مالا، مجرد منفعة بسيطة، خلى ما لازم يصير مال. واضح الفكرة؟ إلا أن الإشكال في تعيين المنفعة النادرة وتمييزها عن غيرها، فالواجب الرجوع في مقام الشك. مقام الشك قلنا شنو الشك؟ هل هذا مال أو ليس بمال؟ ما نروح لأدلة البيع أحل الله البيع، لا إذا ما نقدر، لأنه هذا من باب التمسك شنو بالعموم في الشبهات المصداقية، وذلك لا يجوز. هل تحقق الموضوع من خلال الحكم؟ فلو قلت لك أكرم العلماء، أكرم العلماء، وشكك زيد عالم ولا معالم، تقول والله بتمسك أنا بالعموم، مش تتمسك بالعموم، ثبت الأصل الناقص، أول شيء ثبت أنه عالم، هذا من قبيل التمسك شنو بعموم العام في شبهات المصداقية، وذلك لا يجوز. فلو قلت لي أنا أبي أصحح هذه المعاملة ألا تشكوا هل هي مال وليس بمال بقوله تبارك وتعالى أحل الله البيع، نقول لك لا، هذا تمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، لا يصح لك أن تتمسك بعموم هذا العام. يبدو وضح لكم إن شاء الله المطلب. يقول ما نقدر نتمسك بشنه بأحل الله البيع، إذا وين نروح؟ أدلة التجارة ونحوها، نحوها شنه؟ أدلة الصلح، أدلة الهبة. وقصد أدلة التجارة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ونحن مما ذكرنا. ومنه يظهر أن الأقوى جواز، أن الأقوى جواز بيع السباع بناء على وقوع التذكية، لأنه السباع قال هو الشيخ في المبسوط، قال هذه ليست لها مالية ولا يعتد بها في شرط، ما يقول ترى أنا الحين ببتلي وياكم، شلون تحشون تقولون السباع منها مالا؟ إذا تقع التذكية في كلش منافع كثيرة لها، جلودها وين؟ وعظامها وين؟ ترى تستخدم عظامها في اللي في المكحلة، في تسوية المكاحل من عضو عظام السباع، الجلود وينك عنها؟ فإذا تصح، لأنه ليش قال تذبين على التذكية؟ لأن هذا ترى عدة مرات أنا نبهت عليه في الدروس السابقة، قلت لكم قصة السباع أنه يجوز شنه يبيعه كذا إذا ذكيت، أما إذا لم تذكر بميتة، والميتة ثمن الميتة شنو؟ لا تغفلون عن هذا، الميتة بمقتضى إطلاق الأدلة ثمن الميتة من السحت، ثمن الميتة سحت، ثمن السحت ثمن الميتة، وثمن المسكرات، وثمن ومهر الباقي، كل هذا التركيز على شنو؟ ترى الميتة بما هي ميتة سواء كلها أو قسم منها. نعم نستخرج من الميتة تتقدم، أنا جاي أذكركم مطلب حتى لا يصير اشتباه عندكم، يستثنى من حرمة التكسر الميتة ما لا شنه ما لا تحله، وإلا أجزاؤها سواء كلها أو بعضها ما يجوز، ولا جلوده، حتى الجلود ما يجوز، تنتفع بها نعم، أما ما تبيعه لأنها ميتة. نعم لما جينا السبع أشكال قال يجوز بيع السبع، قال يجي واحد يقول شلون يجوز بيع السبع؟ إيه إذا وقع التذكية عليها، إذا وقع التذكية هي مذكاته، فإذا كانت مذكفة ليست بميتة، فإذا لم تكن ميتة
لها مالية.
أحسن، واضح الفكرة. ومنه يظهر أن الأقوى جواز بيع السباع بناء على وقع التذكية عليه، أكيد هذا مجمع عليه، يدعى في الصرائر أنه شنو إيه المعروف هذا المشهور أنه تقع التذكية حتى على السباع، تمسك الأسد والذبح ذبح شرعي تقطع وداوجه بسكين عادة مستقبل القبلة ومسميا عليه، هذا كله إيه. ومنه يظهر أن الأقوى جواز بيع السباع بناء على وقوع التذكية عليها للانتفاع المبين، يعني الواضح بجلودها، بعد واضح شون تقولون أنتم السباع إيه؟ هذا من أهل من الأشياء التي لا يعتد بها. ما تذكر كلام الشيخ الطوسي، أنا أذكركم بشكل مستعجل كلام الشيخ الطوسي، قال في المبسوط: إن الحيوان الطاهر على ضربين، ضرب ينتفع به والآخر لا ينتفع به، إلا قال: وإن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف، مثل الأسد والذئب. متفت انت يقول لا، السباع إذا تذكى تكون طاهرة فشنه أي ينتفع بها، يباع تباع. وقد نص في الرواية على بعضها مثل النمر أي والسمور والثعالب، عند الروايات شنه يجوز التعامل بها، بيعها تكسب بها إيه. وكذا شحومها في الصابون، ما نستفيد احنا من شحوم في الصابون إيه، وبعد وعظامها قلت لك في المشط يسوون في مشوط يسوون في مكاحل، عرفت شلون إيه. واما لحومها يعني بعد التذكية، ابين لك ركز لك بعد التذكية اكتب إيه. واما لحومها فالمصرح به في التذكرة عدم الجواز معللا بندور المنفعة المحللة المقصودة منه كإطعام الكلاب المحترمة وجوارح الطير. لحومها اشطرح في التذكرة، لأن قلت لك أنا ليه مش أنا أكد لك بعد التذكرة، لأن قبل التذكرة ميتة، بعد اللحوم ذي اللحوم ميتة لا يجوز بيعها ثمنها سوح ها. وأما لحومها يعني بعد التذكرة فالمصرح به في التذكرة عدم الجواز. ليش ما تجوز أيها العلامة؟ قال منفعة نادرة، إطعام الكلاب المحترمة، مش قصد بالمحترمة هنا
كلب الصيد،
إيه كلب الصيد والماشية وال... لأن الهراش ما يوكلونه يخسي أعطيه لحم الهراش ما وراه إلا النباح عنده ما في ها. فهذا قصده بالمحترم، يعني كلب الحاط، كلب الزار، كلب الصيد، كلب الماشية، إيه هذه يسمونه المحترم.
يعني في الأخير
شلون
يعني الآن محترمة، مسألة محترمة، هل لابد أنها تكون محترمة؟
لا، هذا اصطلاح فقهي. الكلاب بدل ما يقول لك الكلاب الأربعة يقول لك الكلاب المحترمة، اصطلاحات كثيرة عندنا في الفقه خير الله.
أقصد حتى الكلب الآخر يعني
مثل عندنا حتى الخمر، احنا عندنا الخمر المحترم المحترم والخمر المحترم، أشارنا لكم اتفضلوا.
أقصد حتى الكلب الآخر مثلا غير كلب الهراش مثلا، لماذا لا أطعمه؟
هو هذا هو أحسن، هو يبي يقول يقول ذي منفعة شنه نادرة، كلامك في محله، عرفت شلون؟ بس عادة انه هو يشرع له للغالب لان الناس ما تطعم. يبي يقول الكلاب المحترمة عرفت، بروح اطعمه بعطيه لحم الميتة،
انا طعمت تعود عليه.